لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من 8. في حلقتنا اليوم صراحة قضينا وقت طويل نسبياً بالحديث عن المشكلة اللي واجهها مستخدمي تويتر في فترة إجازة العيد، واللي هو تقنين عدد التغريدات اللي يشوفونها الناس، واللي أعلن عنها إيلون ماسك بكل يعني عنجهية في تغريدة، وبعدها طبعاً تبعاتها وتحليل ليش أصلاً صار الشيء هذا، وطبعاً ردة الفعل الغريبة الاستباقية الانتهازية من مارك زوكربيرغ وإطلاق لتطبيق ثريدز، واللي هو عبارة عن كوبي بيست من تطبيق تويتر، وأيضاً تهديد إيلون ماسك وتهديد تويتر لمارك وميتا بالمقاضاة عبر المحاكم. حديث طويل، تحليل مني ومن عبد الله لحيثيات اللي قاعد يصير بالضبط. موضوع صراحة مهم لأنه يمس كل ما يمس المحتوى على الإنترنت، ويعني كان حتى في استطراد لموضوع الاشتراكات، وهل المحتوى على الإنترنت المفروض أنه يكون مجاني أم مدفوع. بعدها انتقلنا للحديث عن المنظومة الباكستانية وعن انخفاض الاستثمارات في الربع الثاني في باكستان مقارنة بالعام الماضي بنسبة 95% إلى 5 مليون دولار فقط، انخفاض كبير جدا. يعني وش اللي قاعد يصير في باكستان بالضبط وليش؟ ناقشنا بشكل سريع، وأيضا كان في نقاش حول وش تصير استراتيجيات الشركات اللي في المنطقة في السعودية وفي الإمارات وغيرها، إلى وين تتوسع إذا صار خيار التوسع إلى مصر وخيار التوسع إلى باكستان؟ عليهم أسئلة وعلامات استفهام كثيرة. طيب وين نروح؟ بعدها تكلمنا عن توسع شركة هندية إلى السعودية، شركة ترابل فودز للمطابخ السحابية. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأيضا أتمنى أنكم تشتركون بالنشرة البريدية الخاصة بالبرنامج. صار عندنا 9000 مشترك، أشكركم فردا فردا، يعطيكم العافية. أما الآن فاستمتعوا.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
يعني عبد الله، أنا أحس صراحة حياة إيلون ماسك تنقسم إلى قسمين، قبل شراء تويتر وبعد شراء تويتر، لأن قبل شراء تويتر كانت حياة إنسان طبيعي بليونير زي أي بليونير ثاني، وبعد شراء تويتر صارت حياة كارثية عبارة عن مسلسل مكسيكي من 199 حلقة، وينطبق عليه مقولة يا من شرى له من حلاله علة.
مو معقول، يعني كانت مطاقة في الحياة الواقعية بينه وبين مارك زوكربيرغ، الآن يبدو أن في معركة ثانية حتصير بين تويتر وثريدز التطبيق الجديد حق متى.
قبل حتى ما نروح هناك، في معركة بين إيلون ماسك وبين مستخدمي تويتر. يعني أكيد شفت كيف في إجازة العيد أشغل الناس وطلع بقرار جديد ومفاجئ وصراحة غير متوقع من أي أحد، واللي هو موضوع تقنين عدد التغريدات اللي تقدر تشوفها في منصة تويتر لأعداد معينة على حسب نوع اشتراكك. إذا كنت مشترك بالخدمة فلك عدد معين، إذا كنت مستخدم قديم لك عدد، وإذا كنت مستخدم جديد تخوفا منك لك عدد، وطبعا تقل تناسبيا على حسب الثلاث خيارات هذه. وهذا الشيء سوى يعني حالة سخط واستهزاء وسخرية وغضب من مستخدمي تويتر، خصوصا المدمنين منهم. ويا أخي يعني قل ما قلت أو قل ما شئت عن قراراته وعن يعني الشيء اللي سواه، لكن يعجبني برودة أعصابه. يعني أنا أتمنى أن الله يرزقني برودة أعصاب إيلون ماسك. ليش؟ الناس كلها طائرة وقاعدة يعني تكتب عن الموضوع، والله أعلم كم منشن جاء في الثانية، والرجال يقول لك شوفوا ترى هذه تغريدة حقتي اللي أعلنت فيها عن التقنين، ترى هذه أعلى تغريدة مشاهدة في حياة تويتر، في تاريخ تويتر. وبعدين وبعدين كتب تغريدة ثانية يقول أنا ترى أبغاكم تطلعون ويعني
تلمسون الطبيعة، تشوفون الحديقة ومدروش
أبغاكم تطلعون في الطبيعة وتبطلون إدمانكم على تويتر، خلاص يعني قمة الروقان.
أنا أول شيء معاد أبي بس أوضح أني بديت أشوف بوادر ستيف جوبز جديد في حياتك اسمه إيلون ماسك، وقد يكون خطر على الجميع. بس يا أخي طبعا خلينا نفك أو نقول وش أسباب هذا التقنين. بحسب تويتر وإيلون إن في كثير من الخدمات الأخرى قاعدة تجي وقاعدة تمسح بيانات أو تشوف بيانات تويتر على آلاف آلاف التغريدات، وتأخذها عشان تبني كذلك السوشيال جراف أو الشبكة الاجتماعية وترابط المستخدمين بينهم وبين بعض، وهذه ممكن تستخدم في أشياء للمنافسين أو حتى للمعلنين بطريقة أو بأخرى وغيرها.
لا وحتى غير كذا عبد الله، غير كذا في حتى استخدامات لتدريب النماذج اللغوية، مثل ما اتهم سابقا إيلون ماسك
صحيح
أوبن AI إنهم استخدموا تويتر وقاعدة بياناتها لتدريب نماذجهم اللغوية. ففي العديد من الاستخدامات التجارية وأيضا الغير تجارية، بس يمكن هو اللي مضايق أكثر الاستخدامات التجارية اللي على ظهر تويتر، واللي تويتر نفسها ما لها يعني ما قدرت أنها تحقق أرباح خلال حياتها كلها، فكيف غيري قاعد يستخدم معلوماتي وهو يطلع أرباح وأنا قاعد خسران في حفرة الـ 44 مليار حقتي؟ لا يا حبيبي ما راح أسمح بشي هذا.
والسبب الثاني اللي بعض الناس قالوه في بعض الإشاعات إنه يقلل الضغط على بعض الخوادم، لأنه ممكن ينقل من بعض الخدمات السحابية لغيرها ولا ذا، فيحتاج أنه يقلل بعض الضغط ليسهل عملية النقل وتقليل بعض التكاليف ولو مؤقتا. بس أنا اللي شفته صراحة ملفت أنه شالوا الحظر حق التغريدات بس الناس لسه تتكلم عنه، خاصة لما وحنا منهم يعني، وخاصة لما نرجي بعد شوي المتا وتطبيق ثريدز اللي أطلقوه، قاعد أشوف بعض المقارنات من مستخدمين يقول لك على الأقل ثريدز ما فيه حد للاستخدام اليومي، طيب شالها تويتر. فأعتقد في أثر لسمعة المنصة في تويتر قد يكون أطول من المتوقع، يعني ما حيكون فقط يوم يومين ثلاثة وينتهي زي ما كان الحظر الفعلي للموضوع.
والله شوف يعني أنا من الناس اللي بلا شك أصلاً تأذيت من حد التغريدات، أنا ما عندي اشتراك بلو، وأتوقع المشترك حق بلو اللي هو الاشتراك المالي في تويتر يعطيك 10 أضعاف التغريدات المتاحة لمستخدم عادي، فأنا على طول يعني خلال يوم أو يومين وصلت للحد الائتماني حقي حق تويتر، وقالوا لي خلاص شكراً لك يعني تعال بكرة. فكنت من الناس اللي تضايق، ولكن بنفس الوقت كان عندي خيار، إذا أنا فعلا مهتم أقدر أدفع وأزيد الحد الائتماني حقي. لكن يعني أنا أشوف أكبر تحدي شفته عند الناس،
بس معاد سوى فيهم مقلب، خلينا نكون واضحين، يعني في ناس اشتركوا في بلو وبعدها بيومين أو ثلاثة راحت الحدود هذه، فكان يقول لك تبي تاخذ يعني وصول اكبر،
اقدر اكنسل اشتراك يعني ما هي مشكله. لكن الفكره وين عبد الله معليش، اللي انا ابغى اقوله ان في نوع من يعني الاستحقاقيه عند مستخدمين تويتر، يعني ما في عهد بين الشركه وبين المستخدمين ان هذه الخدمه تكون مجانيه للابد. واصلا ليش المفروض انها تكون مجانيه؟ يعني ما في احد زعلان ليش انا ما اقدر اشوف نتفليكس مجانا، ما في أحد زعلان ليش أنا ما أقدر أسمع أو أستهلك خدمة معينة مجانا. يعني اليوم حتى أغلب الصحف العالمية كلها صارت تستهلك مقالين ثلاثة، نفس فكرة التقنين حق تويتر، يسمح لك بخمس مقالات أو ثلاث مقالات وتفتح. بتقول لي هي شبكة اجتماعية، أقول لك أوكي، لكن الآن في مالك جديد عنده رؤية جديدة، بغض النظر أنا هل أتفق مع القرار نفسه، هل أشوف هو قرار صائب أو لا، لكن قصدي أنا المعادلة لها جانبين، وش القرار اللي تتخذه الشركة وإيش ردة فعل الناس. يعني في نهاية المطاف تويتر ترى ما هي بمدينة لك بأي شيء، عادي بكرة يقول لك الاشتراك $30 ولا ما يمديك تدخل أصلا حساب.
إيه بس
أوكي. لك حق الاشتراك من عدمه، كيفك ما تبغى تشترك كيفك.
في فرق كبير، أول شيء النقاش كله خاصة على الاستحواذ وتغيير الملكية زي ما ذكرت، كان أنه مركز المدينة والناس تتناقش والآراء موجودة وكذا، فغير متوقع يعني من أنه قد ما يكون تصريح.
إذا صار مركز المدينة مزدحم تجي البلدية تأخذ عليك رسوم عشان تدخل سيارتك مركز المدينة،
بس ما يعني الناس بيكونوا مبسوطين، بس ما كل الناس مبسوطين. فيعني أنا شوف التغيير يعني ردة فعل الناس اللي انزعجوا وأنا منهم ما أشوفها صراحة غير منطقية، يمكن غير حيادي في وجهة النظر هذه طبعا، بس يعني أنا متوقع أني هذا مكان أقدر أجي نموذج الأعمال حقك على الدعايات، كل نقاشاتك لما جت الرئيسة التنفيذية كانت على الدعايات وما إلى ذلك، فأنا أتفهم أنه يكون دفاعي أن في ناس قاعدين يأخذون فلوس أكثر من منصتي مني أنا، فأبغى أوقفهم. بس أني أنا لازم أتذكر أن أنت ما تدين لي بشيء كشركة، أنا أعتقد المستخدم والمستثمر في وجهة نظري يحب الوضوح. يعني نتفليكس زي ما ذكرت من البداية يقول لك هذا نظامي وثبت عليه لمستوى أو يعني مدة طويلة جدا. حتى مثال يمكن قديم بس ودي أذكره، جيف بيزوس لما ما كان يوزع أرباح أمازون لمدة مدري 15-20 سنة وكان لسه يرتفع تقييم الشركة لأنه كان واضح
ما كان في أرباح تتوزع،
كان على مستوى التشغيل وكان يقدر يوزع لو ما بغى يرجع يعيد الاستثمار في الاستثمارات الرأسمالية. بس واضح معاهم انه ترى ما في، مو شركة توزيعات، ترى انا شركة نبي ننمو نبي نسوي فاعتقد بس هو الاختلاف في وش اتوقع منك حتى لو ما كانت مكتوبة.
عبدالله اتفق معاك وبلا شك، ويمكن هذا هدف الاستحواذ، يعني كل هدف الاستحواذ ان الشركة ماشية غلط وابغى اصلح، فترى ما مر سنة فما كان عنده فرصة أو مدة كافية أنه يعطينا الوضوح اللي نحتاجه. لكن وش اللي تغير خلال السنة هذه؟ من أهم التغييرات هو موضوع الاشتراك. اليوم واضح أن العضو المشترك أو المغرد المشترك له أولوية وأفضلية عن المشترك أو المغرد الغير مشترك، فهاي هنا في نقطة وضوح أنه المستقبل للمشتركين، أبعاملهم معاملة خاصة من ناحية تعديل التغريدات، مدة طول التغريدات، طول الفيديوهات، وأيضا اليوم عدد التغريدات اللي تقدر أنك تستهلكها. لكن بطبيعة الحال أكيد أن قرار التقنين هو ذكر أنه مؤقت، وأصلاً لازم يكون مؤقت لسبب واحد، إذا أنت تبغى تجذب المعلنين وتبغى تجذب المشتركين المغردين المشتركين، فهم كلهم هذول يقتاتون على حجم المغردين الآخرين الموجودين على المنصة. فإذا أنت قننت أعداد الناس يعني بعد 500 تغريدة ولا 600 تغريدة طلعتهم بيروح مكان ثاني. يا الله أكبر، ترى يا كثر الشبكات الاجتماعية اليوم اللي تسحبك بالساعات أصلا، فهو أكيد أن أصلا مو مصلحته، وأعتقد أنه بالسذاجة اللي تسمح له أنه يسوي قرار زي كذا ويعتقد أنه هو القرار الصائب على المدى البعيد، ووضح 3-4 مرات وقال أنه مؤقت. بس زي ما أنت قلت حتى بعد ما وقف يعني كان أثر الصدمة قوي جدا، لدرجة أن الناس ما هي مستوعبة إلا أن فكرة أن هذا الرجل عنجهي وسوى قرار يعني كان مؤلم للكثيرين. لكن صراحة هذه نقطة مرة مهمة، نقطة الاستحقاقية في الإنترنت بشكل عام. وزي ما أنت قلت يعني بعض الخدمات من يوم يومها ما هي مجانية فما حد زعلان، والعكس. وهنا تجي نقطة الصعوبة، كيف أنك بعد ما تعود الناس على تصرف معين أنك تحاول تغير هذا التصرف قد يكون من أصعب الأشياء. ويمكن شفنا هذا الشيء صار قبل ترى شهر بس ما حد كثير تكلم عنه عندنا، لأن شبكة ريدت الأمريكية ما تستخدم عندنا في المنطقة بشكل كبير، لكن صار مشكلة مشابهة تماماً أن مدراء الريدت
مجموعات في ريدت مهمة جد مهمين جداً في المنصة هنا.
صحيح، وهم صناع المحتوى، وسوت الشركة عملية حجب على الـ APIs حقتها اللي تطلع برا المنصة، وطلبت أنه أوكي زي ما سوى تويتر، اللي يبغى ياخذ الـ API حقي ويستهلكه لازم يدفع. فبعضهم حسبوا التكلفة مفروض يدفعون $10,000 في الشهر ولا $5,000 في الشهر، وقال لك لا أنا ما أقدر أدفع، أنا أصلا قاعد أسويها كهواية، وأصلا مو قاعد يعني أسترزق الله منها، أنا قاعد أسويها من باب الحب والدعم وإلى آخره. وقامت الدنيا وللحين يعني شبه قايمة عليهم، لأنه بنفس الوقت الشركة ما تقدر تلومها، لأن الشركة كلها يمكن 15 سنة وتبغى تطلع أرباح وتبغى تدرج نفسها في السوق العام، ولابد أنها واحد تقسقس تكاليف الخوادم زي ما سوى إيلون ماسك، واثنين تبغى دخل إضافي. هذا تحدي اليوم أمام كل الشبكات هذه، وراح يصير تحدي مستقبلي أمام متى، لكن متى بحكم قاعدة مستخدمينها لسه الضغط عليها مو بزي الضغط على تويتر، اللي قاعدة مستخدمين تعتبر ضعيفة جدا، تمثل حول 12% من قاعدة مستخدمين متى، فبالتالي الضغط عليها أقل بكثير. لكن مع الوقت كلنا عارفين أن الصرف قاعد يتقنن وقاعد يقل، وقاعد تطلع أصلا منتجات منافسة للصرف، وأيضا طرق جديدة للاستحواذ على العملاء، وكفاءة الصرف قاعدة تقل، واو العديد من المشاكل، خلنا نقول الحواجز اللي حطتها أبل على الشركات هذه بحيث من ناحية تتبع المستخدمين وغيرها. فيعني في النهاية هذه الشركات تبغى تربح ولازم نشوف لها حل. وحتى متى ترى نزلت اشتراك كان فقط لصناع المحتوى $15، حتى أغلى من اشتراك سناب شات اللي $4، وأغلى من اشتراك تويتر اللي هو تقريبا $8. فالاشتراكات قد تكون هي فعلا مستقبل هذه المنصات، شئنا أم أبينا.
أنا أشوف معاد يمكن نقطة حجب أو تصعيب موضوع تتبع البيانات اللي ينباع في الأخير للمعلنين من أبل وغيرها، وكذلك مثلا الاتحاد الأوروبي في تحديات كبيرة أو في تشريعات أكثر من المناطق الأخرى فيما يخص تتبع البيانات. هو يعني الاتحاد الأوروبي بين 600-700 مليون نسمة، فيعني جدا كبير، سوق جدا كبير. أعتقد يضيف لنقطة التوجه للاشتراكات، وبعدين الشركات تيجي تقول يا أخي أنا أصلاً أحب الاشتراكات أكثر من المعلنين لازم كل شوية أقعد أروح أبيع له، إذا أنت مشترك أقدر أعطيك خصم ولا شيء لاشتراك السنوي، عارف أن هذا الإيراد جايني وفي نسبة كبيرة من أنك بتجدد معاي السنة الجاية ولا اللي بعدها، وأنا أرتاح يعني غالباً بتطول معي أكثر من معلن يغير رأيه بكرة ولا يغير يشوف له منصة ثانية ولا يبي يعني يفاوضني ولا غيرها. فمثلاً يوتيوب بريميوم جاء قال لك اسمع أنا أبي منك $8 ولا $10 بالشهر، وطبعاً يختلف بحسب البلد، ويعطيك العافية. أنا يعني كأنه يقول لك أنا كنت بدخل منك ما أدري 8-9 يمكن $10 كلها لو بعت للمعلنين مو معلوماتك الشخصية بس اهتماماتك ووين أحط الدعايات حقتهم وكذا، عطني إياها وما حاوريك إعلانات ولا شيء. المنصات الاجتماعية الثانية أنا قاعدة تحاول أنها تعطيك قيمة ببعض الميزات، تعديل التغريدات، طول الفيديو، طول التغريدة وغيرها فقط. لكن أنا أعتقد عشان القيمة المضافة للاشتراك ترتفع، أعتقد كذلك أنك تأخذ إنترنت ولا تجربة، يا إن فيها إعلانات محدودة جدا أو ما فيها إعلانات، بتكون جزء كبير من الخدمة المقدمة مقابل الاشتراك. أعتقد قاعدين يحاولون لسه يأخذون الاثنين، وسائل التواصل الثانية أو شبكات الثانية، بس أعتقد بتكون سهلة. واحد من المنافسين بيقول لك بدون إعلانات وتوكلنا على الله.
والله على طاري الإعلانات، يعني أنا أذكر أنا ما أستخدم سناب شات صراحة أبدا، لكن دخلت قبل كم يوم وانصدمت صراحة بكمية الإعلانات. يعني أنا داخل مثلا حساب شخص أبغى أشوف وش حاط محتوى، بين كل 3 سنابات يطلع لي إعلان، لدرجة إن خلاص يعني. وبالغلط عرفت اللي ضغطت على الإعلان بالغلط وأبغى أشيله وضغطت عليه. يعني تجربة عميل، يعني لو كنت أنا من المستخدمين سناب شات بلا شك بأشترك بأي مبلغ، لأنها تجربة بنفس سوء تجربة يوتيوب مع الإعلانات.
بعدين ترجع للي كنت تشوفه ويقول لك ارفع الشاشة لفوق، هو بعد رايح المول يعني، ما انت بداخل سناب.
لا فعلا، بينما مثلا تويتر تجربة الإعلانات أو حتى في إنستغرام ما هي بنفس السوء. يعني تجربة الإعلانات في تويتر سبحان الله صار الإنسان عنده قدرة فظيعة على أنه
كذا
يعرف أنه إعلان ويسحبه. لكن خلنا نرجع شوي خطوة لوراء.
بس معاد هذه نقطتك حلوة أعتقد، لأن في تجربة في تصميم التجربة نفسها في سناب شات على سبيل المثال، الإعلان هو كل الشاشة لما يجيك إعلان فعلي بين الأشياء اللي الناس حطتها. لكن في تويتر مهما كان مو بكل الشاشة، جزء ثلث الشاشة ولا مهما كان.
نقطة جميلة.
أعتقد جميلة. في فرق كبير في التجربة حقتك، يعني حتى ما صح. تحس إنه
تحس إنه أخذ منك الشاشة كام. وفي إعلانات غصب عنك تشوف 5 ثواني شفتها كذا تطلع لك فوق، فبالتالي يعني هو خلاص أخذ منك هذا الوقت. عكس تويتر هو وراك الإعلان تقدر تسوي سكرول تمشي. وانتهى الموضوع. نفس يوتيوب في إعلانات 10 ثواني 15 ثانية لازم تشوفها، فبالتالي يوتيوب بريميوم واللي وصل إلى 80 مليون مستخدم في آخر إعلان لهم يعني كان حل ممتاز. بس هنا على الأرقام عبد الله، في تقرير طلع من الانفورميشن عن باحث نسيت شو اسمه، يقول إن عدد مستخدمي تويتر بلو، تبغى تعرف اسمه يعني؟
لا لا، بس يعني حسيتك بتقول اسمه بعدين سحبت ولا همك.
طيب يعني عشانك أصريت، اسمه ترافيس براون. أتمنى أن هذه المعلومة فادتك.
أتمنى ينسي بالخير ترافيس. أوكي أسلم.
فهذا التقرير يقول أنه يقدر عدد مستخدمي أو مشتركي خدمة تويتر بلو من 815 إلى 865 ألف مشترك، وهذا نسبة إلى عدد المستخدمين النشيطين اليوميين اللي هو أعلنت عنه تويتر آخر مرة تقريبا 260. فنتكلم على 0.3% نسبة مستخدمين يوميين اشتركوا بخدمة تويتر بلو، وهذا أقل بكثير من الكثير من التكهنات اللي كانت تتراوح ما بين 1-2% كمعدل تحول من مستخدمين يوميين إلى مستخدمين مشتركين بخدمة تويتر بلو. على النقيض، سناب شات أيضا أعلنت في ماي قبل شهر ونص تقريبا عدد المشتركين في خدمة سناب شات، ما أعرف اسمها بريميوم ولا هذا اللي هي خدمتهم اللي تدفع
مدفوعة
فيها. وقالوا أنه وصلوا 2 مليون مستخدم. طبعا سناب شات خدمتهم أرخص من تويتر تقريبا 50% من ناحية السعر، لكن وصلوا إلى 2 مليون مستخدم، وعدد المستخدمين عندهم 375 مليون مستخدم نشط يومي.
يومي ولا شهري في سناب شات؟
يومي. وهذا كان معلومة مفاجئة بالنسبة لي صراحة، لكن يعني هذا دليل أنه وصلوا إلى معدل تحول من المستخدمين اليوميين إلى 0.5%. ويمكن هذا يكون انعكاس لحديثنا اللي قبل شوي، أن التجربة سيئة جدا. أنا ما أعرف إذا هم أصلا يشيلون لك الإعلانات أو لا إذا اشتركت، لكن يبدو أن المزايا تبرر للعميل أنه يشترك أكثر من اللي قدمتها تويتر. لأن أيضا في مشكلة في خدمة تويتر، يعني أنا من الناس اللي ما اشتركت. ليش؟ لأن تويتر أنا غير نشط يعني على تويتر من ناحية الكتابة. أغلب المزايا قدموها لصناع المحتوى من ناحية التعديل، من ناحية طول التغريدة إلى آخره. و أنت عارف حتى هو قال إيلون قبل فترة، قال 99% من الناس اللي والنشيطين ما يكتبون. فأنت قاعد تقدم، وفعلا تلقى أغلب اللي مشتركين الزرق هم اللي يكتبون باستمرار، اللي نشيطين اللي ينزل تغريدات كل يوم وإلى آخره. فقد يكون في حاجة أنهم يعيدون التفكير في كيف أنا أقدم ميزات حلوة المستخدمين اللي قاعد يقرأ وقاعد يستفيد من المنصة زي وزيك مثلا، بس ما عنده وقت وما يبغى أنه يكون نشط على المنصة.
أشوفها هذه فكرة حلوة، ما أعرف وش ممكن تكون المزايا، لكن صراحة فكرة جيدة. بس الاستراتيجية حق تقديم الخدمات لصناع المحتوى
لو وظفني بدل ليندا أتوقع يعني كان بيكون قرار أفضل.
الصمت لا يعني الموافقة ولا الرفض معاذ، بس الاستراتيجية حق تقديم الخدمات لصناع المحتوى كذلك منطقية جدا معاذ، لأن زي ما قلت كثير ناس يعني ما غير نشطين لكن يتابعون، فلازم تخلي في شيء يجون الناس يتابعونه. فهي إذا رضوا أو انبسطوا 1% النشطين واللي يكتبون ويشاركون آرائهم ولا ينشرون تغريدات 99 بيجون، لكن إذا كل أحد قاعد ساكت تموت المنصة بطبيعة الحال. طيب معاذ، تكلمنا كثير عن تويتر، أهم شيء نتكلم عنه في تويتر الأسبوع هذا هو تطبيق متى الجديد اللي نزلته باسم ما لقوا أي اسم إلا ثريدز، زي بس مو ثريدز حقتك في تويتر، ثريدز تطبيق مستقل. هل جربته ولا نزلته وجربته ولا لسه؟
والله أنا من 70 مليون اللي اشتركوا خلال 72 ساعة، أول 72 ساعة من إطلاق المنصة، لو تذكر عبد الله كان تشات جي بي تي حقق أسرع 100 مليون مستخدم خلال شهرين، يبدو أنه ثريدز بسهولة راح يكسر هذا الرقم. لكن صراحة أول شيء تحية لمارك اللي لا تحية له، لكن تحية له على الموقف الاستغلالي اللي سواه صراحة. يعني ترى أنا ما أستبعد، وكان في أصلا تسريب لأحد الموظفين في متى اللي يقول إن التطبيق تم تسريبه أو تم إطلاقه بسرعة ردا على مشكلة التقنين اللي واجهتها تويتر. يعني هم كانوا بينزلونه وسبق أن تكلموا عنه، وحنا تكلمنا عنه قبل أسبوعين،
شهر
لا تكلمنا عنه قبل أسبوعين حنا في البودكاست، لكن ما كان متوقع أن ينزل بهالسرعة. ويبدو أنه عملية التسريع تمت بسبة المشكلة اللي سوتها تويتر، فحبوا يستغلوا الضوضاء اللي صارت والغضب اللي صار من المستخدمين ونزلوا التطبيق. عشان كذا حتى يقولك في الكثير من المزايا الرئيسية ما هي موجودة، مثل حتى الرسائل الخاصة، مثل الهاشتاغ وغيرها. عاد هل هو مقصود أو غير مقصود الله أعلم، لكن يبدو أن التطبيق هو عبارة عن تويتر ناقص العديد من المزايا الرئيسية. لكن العجيب الغريب إلى أي درجة هو نسخة غير منطقية عن تويتر، يعني كوبي بيست في أجمل وأحلى حالاتها. في تغريدة كتبها فؤاد الفرحان أنا أبغى أقراها إذا تسمح لي.
تفضل.
يقول فؤاد، تحية للشيخ فؤاد، يقول في المرة القادمة عندما تريد نسخ وسرقة فكرة ما بالحرف والملي، تذكر كلاحة وجرأة زوكربيرغ وسرقته لأفكار كثير من المشاريع من قبل وآخرها تويتر. يفعل ذلك مرارا وتكرارا بدون خجل ولا أخلاق ولا تفكير بما يقوله الناس. زوكربيرغ رمز اللصوصية والمتسلقين، نموذج قدوة رائع عند الكثير. يعني
شوف، بس نرجع على نبني على كلام فؤاد
طبعا، بس عشان الحقوق، هو بعدها كتب تغريدة وسب فيها إيلون ماسك، رد على هذه التغريدة قال إن ترى هو يعني مو بأحسن منه وما أدري إيش، أنه هو ما يحب إيلون ماسك، لكن بس من باب عشان ما يزعل بعدين يقول أنت طلعتني قلت كلام سيء عن مارك من غير إيلون.
نبني على كلام فؤاد. أنا أشوف متى صار لها كم سنة تقول اسمع، في المنتج وفي التوزيع، وكل الشركات الريادية تحاول تنافس بالمنتج، تحاول تنافس الشركات الكبيرة قبل لا تسبقها بالتوزيع. في أفكار حلوة جت من برا، حنا نحتاج نستخدم التوزيع حقنا، حتى لو يعني ننسخ ولا نقلد الأفكار اللي موجودة اليوم. فلما تيك توك طلع سووا الريلز حقتهم، والسنة الماضية خصوصا كان لها نمو باهر. الآن شوف تويتر حتى مسمينا يعني شبكة أو شبكة اجتماعية مبنية على النص. أنا ما أقدر أتذكرت يعني فيسبوك طيب كمان مبني على النص، بس يعني إنه يجي كان بناها على إنستغرام إنه هذه صور والآن ننتقل للنصوص. بس يعني قدرة التوزيع حقت متى وكذلك ربطهم بإنستغرام بشكل كبير، يعني حتى يسهل موضوع التسجيل، يعني يجيب لك اليوزر،
وهذا سبب 70 مليون. يعني لو لم تكن من خلال إنستغرام والحساب وكذا لما كانت برأيي لما حققوا هذه الأرقام بسرعة. بس عبد الله معليش، أنا يعني سمعت هذا الرأي كثير اللي هو موضوع الاستنساخ وكيف أنهم نجحوا سابقا في الاستنساخ. يعني تاريخ متى ملطخ بعملية كوبي بيست، وحاولوا كثير أنهم ينسخون الكثير من التطبيقات، منها تيك توك ومنها سناب شات، وفشلوا. ما أدري إذا تتذكر يعني فشلوا في استنساخ سناب شات بعد ما كان يحاول أنه يشتريه، وقتلوا العديد من التطبيقات اللي أنشأوها رغم أنه كان فيها أيضا خيار التسجيل عن طريق فيسبوك. لكن في فرق بين أنك تطلق تطبيق ومنصة منفصلة وما بين أنك تنسخ خاصية وتعطيها مساحة للتوزيع. وهذا الشيء شفناه نجح في ريلز مع إنستغرام، وأيضا نجح في شورتس مع يوتيوب. يعني كلهم حاولوا يستنسخون تجربة تيك توك وكلهم نجحوا نجاح باهر، بل حتى سناب شات أيضا خذت نفس المنحنى وحاولت أنها تأخذ يعني نفس الخاصية هذه. إذا أنت عندك توزيع والناس جاية ومقبلة، يعني أنت داخل إنستغرام داخل، أنا أقدر أعطيك أو أخذ انتباهك وأركز على المنتج الجديد هذا اللي هو ريلز ولا أي أنت تسميه، فبالتالي أقدر أنجح المنتج حقي. بس أني أخلق عادة جديدة عندك من الصفر اللي هي أنك تفتح شيء جديد اسمه ثريدز، أنا من الناس اللي أراهن أن اللي بيصير اللي قاعد يصير اليوم هو مجرد هبة سريعة وردة فعل غاضبة على اللي صار في تويتر. الناس زي اللي متضايقين ف يعني حبوا أنه يعني يعبرون عن سخطهم، لكن ذاكرة الناس ذاكرة قصيرة جدا، وراح ينسون ثريدز وراح ينسون حتى زعلهم من تويتر. لأن في النهاية هذه مي بأول مرة في شركة تحاول أنها تستنسخ شركة قائمة.
إيه
وهنا بس سؤال، هنا في سؤال وأسلم يعني، بس السؤال هو وش الميزة التنافسية اللي قدمتها ثريدز عن تويتر؟ حسب كلام مارك مجتمع أقل سلبية وأقل يعني لؤم من مجتمع تويتر.
يعني أنا أتفق، وتويتر تقدر تحل مشكلة السلبية بالناس اللي قاعد تتابعهم، الصراحة هذا رأيي الشخصي على الأقل.
لا هم قصدهم على الناس اللي ترد عليك، يعني تويتر يعني في ناس عندهم وجهة نظر أن تويتر يكافئ الناس اللي يعني يردون عليك ردود سيئة، لأن اللي هو عملية الترولينج أو الطقطقة. تويتر يعني صاير مرتع للطقطقة بغض النظر أنت مين، تكتب أي تغريدة أكثر شيء يكون تحتك هم الناس اللي يطقطقون عليك. بس هذا الشيء في كل الشبكات.
بعد أول شيء مصداقا لنقطتك، في شركات كثيرة كبيرة تحاول أو حاولت تطلق منتجات تستفيد من جانب التوزيع حقها وفشلت. جوجل عندها مقبرة لعدد من المنتجات، متى كذلك عندها عدد من المنتجات فشلت. منها على سبيل المثال تطبيق اسمه ثريدز، كان للناس رسائل خاصة، تطبيق مستقل قبل كم سنة وقفلوه، والآن استخدموا نفس الاسم لكن بتطبيق آخر. أنا شفت ما أدري تغريدة ولا ثريد، ما لا هو ما غرد من 11 سنة، فأعتقد أنه ثريد يقول خطتنا لثريد زي أي شيء زي منتجاتنا الأخرى، نطلق المنتج، نحاول نشوف إنه في له طريق يصل لمليار مستخدم، بعدين نشوف إذا في فرص لتتجيره ولا تحصيل الأموال منه. أنا أشوف المنافسة أو جانب المنافسة الحقيقي لثريدز مقارنة بتويتر هي في ثلاث جوانب. الجانب الأول هو هل بيكون طريقة استخدام جديدة أو تجربة مستخدم جديدة إلى ما يصل للمليار مستخدم قبل التتجير ودخول الدعايات ومدري إيش، لأنه خلال هذا الوقت قد يصعب إن على متى أنها تدخل الإعلانات والدعايات بشكل يضر التجربة بشكل كبير، مثل واتساب كان في يعني معركة كبيرة بين متى ومؤسسي واتساب بعد الاستحواذ، زعلوا على كيفية التتجير بس ما قدر يغير التجربة كاملة. واتساب الحين ما تجيك دعايات وأنا وياك قاعدين نسولف. رقم اثنين هي هل يعني ما عندهم هم زي في تويتر صفحتك اللي بس على الناس اللي تتابعهم وصفحة ثانية على وش قاعد يصير في العالم واللوغاريتمية تدخل بشكل مختلف وتشوفها في ناحيتين، بعدين عندك الأخبار الرائجة ولا الترندينج توبكس. فهل فعلا بيصير في جو من أنك تكلم المجموعة اللي حولك والأصدقاء والمعارف اللي تعرفهم، فبالتالي يكون تجربة أفضل. مثلا في السعودية وإندونيسيا تطبيقات مثل باث اللي قفل 2018 اللي هو فيه جانب أنك تكون بس حول الناس اللي تعرفهم أو تعرفهم ولو بدرجة قليلة كان محدود، تطبيق مختلف تمام بس كان فيه له رواج في بعض الدول. فهل هذه بتصير ميزة الآن مع كل واحد يجيب على مزاجه، اللي انستغرام حقه مفتوح عنده فولورز كثير يجيب الفولورز الكثير أو يتعامل معهم، اللي عنده انستغرام محدود ومقفل على الناس اللي يعرفهم يجيب هذا التجربة له. الجانب الثالث واللي أتصور أنه مهم هو جانب كيف أو كيفية الاستفادة من إنستغرام نفسها والناس اللي موجودة على إنستغرام، هل تجي لثريدز بالسرعة والزخم المطلوب؟ يعني في تطبيقات كثيرة، بلو سكاي حق مؤسس تويتر السابق، تطبيقات ما أدري شو ماتسودون ما في اسماء والله ما حتى ما أعرف.
في تطبيق الفرنسي أيضا
اللي طلع بس مشكلتهم كلهم ما كان فيهم ناس ودك تجي تشوف. نرجع للواحد في المية اللي تكلمت عليها قبل شوي معاد. فهذولا إذا ما جابوا العيد ثريدز ولا إذا حمسوهم شوي بيكونوا موجودين من اليوم، من اليوم الأول الأسبوع الأول اللي هو. وترى هذا تحدي ما شفناه لتويتر بشكل كبير من زمان. فهذه ثلاث جوانب إذا صار في يعني خلطة بينهم الثلاثة إيجابية لثريدز أعتقد بيكونون منافس بغض النظر على
وش تسوي تويتر. يعني الخاصيات اللي تكلمت عنها اللي موجودة في تويتر، المزايا هذه ما كانت موجودة في اليوم الأول من تويتر، وكلنا أنا موجود في تويتر من 2010 وأنت يمكن أيضا، فشفنا كيف تويتر تطور مع الوقت. التطور هذا كان ليش؟ بسبب رغبة في زيادة عدد المستخدمين وأيضا تلبية لطلبات المستخدمين. يعني أول تويتر ما كان فيه رسائل خاصة لو تذكر، وكثير من المزايا اللي موجودة اليوم ما كانت موجودة، فهذا تطور طبيعي. فتقول لي أنا بس بقصقص كل المزايا وبالتالي بكون بيئة أكثر صالحية للاستخدام، أنا لا أعتقد أنه هذا الشيء يعني منطقي. لكن الشيء اللي حسيته فيه تضاد فظيع في كلام مارك أنه يقول هدف أن العالم يستحق مكان يتم فيه نقاش الأفكار ويصل إلى مليار مستخدم، فهو يبغى يوصل إذا تويتر اليوم 260 هو يبغى يوصل إلى 4 أضعاف قاعدة مستخدمي تويتر. فإذا 260 مليون شخص في بينهم تنمر وفي بينهم طاقة سلبية عنيفة وبينهم يعني اطقاق، فمن البديهي أن مليار في بينهم يعني تنمر أكثر وأكثر. واليوم التنمر هو ظاهرة إنترنتية ما هي بظاهرة تويترية. يعني تروح يوتيوب أفضل كومنت في الغالب تنمري، تروح تيك توك نفس الشيء، إنستغرام في الريلز وفي الكومنتس نفس الشيء، الناس تبغى تطقطق وعدم وجود
كومنت الريلز مو كومنتاتك حتى، يعني بالغالب حتى لو حسابك مفتوح أقل كمستخدم عادي مو كصانع محتوى، لأن الناس اللي تشوفها يعني أقرب لك.
يبدو اللوغاريتمية حقتي الخوارزمية حقتي مختلفة عن حقتك، لكن أمزح. لا لكن فعلا يعني قد يكون أحد الحلول عبد الله هي فكرة الKYC اللي تسويها شركات الفنتك. يعني يمكن المشكلة الرئيسية اللي تسمح للناس أصلا بالتنمر، إن أنا حسابي اسمه أحمد 2009، أوكي يلا بكتب اللي أبغاه، ما حد له عندي شيء، ولا إني حاط صورتي ولا حاط اسم عائلتي، فأقدر فأشعر بنوع من الحرية اللي تسمح لي أتمادى على غيري. وفي الحقيقة ودائما نسمعها هذه، إنه يقولك هذول الناس ما هم موجودين في الحقيقة، ما في أحد بيجي يقل أدب عليك كذا في مجلس ولا في مكان عام بنفس الطريقة اللي نشوفها في الشبكات الاجتماعية. فأنا عشان كذا أشوف أن المنتج ضعيف لأنه ما قدم أي خاصية جديدة. يعني لو أنك مسوي لي KYC مثلا يا أخي تجربة دام أنك أنت يعني هذا. لكن أنا الشيء الوحيد اللي يخليني أخاف شوي من Threads هو أن وضعهم المالي مختلف تماما عن وضع المالي حق تويتر. يعني أول شيء بيخليها مجانية وبيخليها مفتوحة وما عنده مشكلة يخسر عليها سنويا من 1 مليار إلى 3، ما هي بإشكالية أبدا. الشركة رابحة وعندها ميزانيات ضخمة، وقد يكون هذا رهان أفضل من الميتافيرس اللي ما زال خوينا مؤمن فيه. ولا يعني بينما هناك قاعد يقصقص التكاليف ويبغى يوقف النزيف ويبغى يوصل لنقطة التعادل. فوضع المالي للشركتين صراحة قد يعطي يعني ميزة تنافسية لمتى على أو لثريدز على تويتر من ناحية جذب المستهلكين.
طيب معاذ، وش تتوقع بيسوون بالمليار 2 3 مليار هذه بالسنة؟
أنا صراحة أنا شاك بس ماني متأكد، إن يعني ما عندي دليل واضح، بس حسيت إن في عدد من المؤثرين اللي قاعدين ينشرون بشكل يومي في ثريدز، مما خلاني يعني أفكر إنه قد يكون يا أخي يعني مدفوع لهم إنه تعالوا واكتبوا وشاركوا. طبعا متى عندها علاقات ممتازة مع كثير من المؤثرين هذولي، فبالتالي هل في صفقة خاصة أو لا ما أعرف. فهذا خيار، هذا خيار، خيار أنك تدفع لهم زي ما تيك توك في بداياتها، لما كل ما تدخل دولة جديدة تدفع لصناع المحتوى، تروح لصناع المحتوى في سناب شات، أذكر يعني في السعودية سووها، يقول تعال وحط في تيك توك، حتى كانوا يروحون عند الشركات يقولهم تعالوا نعطيكم إعلانات مجانية وغيرها. فهذه استراتيجية تصلح إذا عندك جيوب عميقة، وميتا عندها جيوب عميقة بينما تويتر يعني عندها جيوب مليئة بالدم.
أنا أشوف معاذ ثريدز شوي مختلف، في عنده عدد من ميز التنافسية. الميزة الأولى أن الربط القوي اللي قاعد يصير بينه وبين إنستغرام، يعني صح أنه مبني عليه، بس وانت في ثريدز تقدر تضغط زر شعار انستغرام تروح الانستغرام، وانت في انستغرام على الاقل مؤقتا يعطيك رقمك، كم انت مستخدم رقم كم في ثريدز، تضغط عليه يوديك بسهوله لحسابك في ثريدز. اعتقد هذه بتصير زي استمراريه لهم في هذا الجانب. النقطه الثانيه اعتقد المهمه، انه كثير من المنافسين اللي جو لتويتر منهم بلو سكاي حقت المؤسس السابق وغيرها، يفتقدون للمؤثرين 1% اللي تكلمت عليهم، اللي 99% الباقين يجون يشوفونهم، ويبدو أن في حماس كبير من كثير من المؤثرين، واللي ما عنده حماس بيكون أسهل أنه يبني من منصته في إنستغرام. فأعتقد هذه بتكون ميزة مهمة جدا. طبعا الميزة اللي يمكن فيها إشكالية،
الميزة العكسية،
الميزة السلبية، الفخ. الفخ اسم مناسب، يقول لك تبي تمسح أي ثريد امسحه، الله يقويك، لكن تبي تمسح حسابك كامل في ثريدز لازم تمسح أكاونتك في إنستغرام. يعني يا ساتر يا ساتر على مستوى الربط، ما أدري هو بس تصعيب ولا لأنهم ربطوه من الأساس بشكل كبير ما يقدر يفصل، بس أتوقع يقدر يفصلهم.
والله أنا أحب أذكرك بتعليق الأخ فؤاد، أعتقد أنه كان واضح وصريح في مستوى أخلاقيات الأستاذ مارك. لا فعلا يعني مشكلة، يعني لما اشتركنا في ثريدز يعني ما كنا ندري عن هذه عن هذا الفخ، فصراحة حركة صراحة شوي يسمونها من تحت الحزام يعني ما هي بلطيفة أبدا يا أخي. أنا سجلت لأن الناس كلها تكلمت عن الموضوع، أبغى أشوف إيش السالفة، وما جاز لي أبغى أطلع خلاص. يعني ليش 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 حركاتك هذه يا مارك؟ ما الأمها داعي صراحة، وحركة غير مستغربة، غير مستغربة عن مارك. وعشان كذا عبد الله أنت قلت لي إن أصلا التطبيق ما نزل في أوروبا، لأن لأن هذا التصرف، أول شيء إنك تسحب بياناتي من إنستغرام لتطبيق ثاني، وإنك بعدين تربط قراري إني أمسح ثريدز بإني أمسح إنستغرام، هذه كلها لا تتوافق مع أبجديات قوانين الجي دي بي آر الأوروبية لحماية البيانات، واللي تعتبر أكثر القوانين صرامة حول العالم. عشان كذا الرجال قال اسمع الأوروبيين ذولي غثى
بيطولونها، أنا بروح
ما راح يسمحون لي أسوي اللي أنا أبغاه، فبروح لبقية العالم.
بس مرة ثانية معاذ،
يعني أنا أستغرب، أنا بستغرب جدا لو ما حلوا هذه النقطة، وما أستبعد وجود يعني حملة. طبعا ما عندهم هاشتاجات، يمكن عشان كذا هو ذكي ما حط هاشتاج. بس يعني لازم، وش ذا يعني صراحة نوع من البجاحة غير مسبوق، لا يسبقه به إلا مارك نفسه، يعني صراحة قلة أدب.
يقولون إنه يبون قاعدين يشتغلون مع المشرع الأوروبي على أساس يطلقونه، بيعطيهم طبعا قفزة ثانية في أعداد المشتركين، لأن الحين الأوروبيين تلقاهم يقولون كل ناس رايحين وأنا اللي قاعد أستنى أشوف من بعيد، فبس لو يستمر ولو حماس الناس لما يوافق المشرع أتوقع بتجيهم قفزة ثانية كبيرة.
يعني هذه وجهة نظر، وفي وجهة نظر ثانية تقول من الآن إلى ما يتفقون مع المشرع الأوروبي بشكل أو بآخر
بيخلص كل شيء،
راح تكون الهبة ماتت، ولكم في كلوب هاوس خير مثال. عبد الله يعني في 72 ساعة اللي أطلقت فيها ثريدز، زي ما قلت أنا في البداية يعني مسلسل مكسيكي هي حياة إيلون ماسك يعني في الفترة الأخيرة من بعد ما شرى تويتر. وفعلا عشان يكمل المسلسل، محامي تويتر أرسل خطاب شديد اللهجة لميتا ولزكربرغ شخصيا كرئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي، وقالوا لهم يا جماعة الخير ترى أنتم زارفيننا. طبعا في أمريكا عادي أنك تنسخ الفكرة، ما في حقوق على فكرة تويتر، وأيضا عادي أنك توظف الموظفين، ما في شيء اللي هو يعني يمنعك انك تعمل في شركه منافسه، هذا الشيء ما هو موجود يعني او غير معترف في امريكا.
بس حسب يعني بند عدم المنافسه، يعني بعض الناس على الاقل يتوقع انك تحترمه بشكل او باخر،
احترام وليس قانونيا. يعني عاد دام انك انت فصلتني، وكثير من الناس حتى كانوا يقولون انه ما دفعوا لهم مستحقاتهم، ورفعوا قضيه على تويتر ايضا وما اعرف ايش، فبالتالي ما ريب محترمها، لكن ما تقدر تقاضيني على اني انا اشتغلت في شركه منافسه. لكن ادعاء متى ادعاء تويتر ان لا احنا ما عندنا مشكله انهم يشتغلون عندكم، لكن هذول ناس عندهم اسرار خاصه بالشركه، وبعضهم ما زال عندهم وصول لهذه الاسرار. وصراحه هذا كان تعليق غريب جدا،
غريب غريبه هذيك الجمله جدا. كيف شلون عنده وصول الى الحين؟
كيف للحين عنده وصول بالضبط؟ يعني
الا لو ما اخذوا اللابتوبات لما طردوهم بسرعه، فيمكن الناس عندهم ملفات.
يعني شوف سرية. عشان نعرف الجواب لابد نرجع للكاتب السيناريو المكسيكي وهو بيعلمنا ليش صار في الحبكة هذه. لكن بغض النظر،
بس عشان نكون واضحين، هو رسالة شديدة اللهجة زي ما ذكرت تقول إنه يمكن نقاضيكم، مو بشرط يعني ما رفعوا قضية إلى اليوم.
لا ما رفعوا قضية، لكن أيضا في نقطة مهمة، يمكن هدف الرسالة قانوني بحت، أنهم يقولون لهم حافظوا على كل الرسائل والإيميلات وكل المراسلات الخاصة بتوظيف هؤلاء الناس، وكل الاجتماعات اللي حضروها، وكل المساهمات اللي ساهموا فيها. أتوقع عشان بعدين في المحاكمة، إذا صار في محاكمة، ما تقدر تكون أنك مسحتها، وإذا مسحتها يعتبر نوع من يعني التصرف بالأدلة. فيعني
بس معاذ انا يعني
يعني ناوي شر اسمع. ناوي شر ابو مسك ناوي شر.
انا ماني بقانوني بس حلوه ذي تقول لي ترى يمكن اقاضيك لا تمسح الادله. طيب يعني من انت؟
يعني اتوقع محامي تويتر قد يكون قانوني
قد يكون
او قانوني اكثر منك يعني.
قانوني اكثر مني بالتاكيد يعني ما فيها نقاش.
لكن طيب لكن هل تكون فعلا عبد الله؟ بس عندي تساؤل هنا. ادري طولنا في الموضوع بس الموضوع لذيذ الصراحه. هل يعني ممكن فعلا تنجح سالفه انهم يقاضونهم وتكون هذه يعني الرصاصه اللي تنقذ ايلون ماسك وتنقذ تويتر بحيث انهم يقدرون ياخذون تعويض مالي جيد من متى؟ ولا وينقلب السحر على الساحر يعني متى او مارك كان يبغى يقتل تويتر ويبغى هو ياخذ الزخم او
وينعشها
المستخدمين هذه
بتسويه كبيره إيه؟
ينقلب السحر على الساحر ويضطر انه يدفع تسويه ويقفل ثريدز. هذا سيناريو. السيناريو الثاني ان مارك يرحب بعمليه المقاضاه هذه ويقول تعال يا حبيبي انت شركه خسرانه وقاعد تقصقص الخمسين والمئة مليون دولار يمين يسار، أنا شركة ربحانة وعندي موارد من هنا إلى بكرة، قاضيني أرجوك قاضيني.
ركز علي لا تركز على المنتج، يرحم والديك ركز علي.
وخل نشوف، معروفة هذه اللعبة في عمليات
تأخذ سنوات
إيه يعني دائما البقاء للي جيبه أعمق في الغالب. يعني إذا أنت ما عندك نفس العمق في 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 الجيب او ما عندك نفس الملاءة المالية في الغالب اللي نفسه اطول هو اللي بيفوز او هو اللي يعني يستمر في العملية. ف يعني صراحة ويمكن طبعا مجرد تهديد على اساس بس يكمل عناصر المسلسل والحبكة الدرامية حقت ماسك. ويعني
يعني في ناس قالوا ان جزء منها ياخذ بعض الانتباه الناس من ثريدز انه في مشكله وزعل يركزون على الاحداث ولا الاكشن زي ما قلت ما يركزون على التطبيق. طيب معاذ ادري طولنا بس زي ما قلت والله موضوع مو بس لطيف موضوع جدا حالي فنشوف وش يصير عليه الايام القادمه. معاذ ودي أعرج على كم موضوع صاروا الأسبوع الماضي واللي قبله لأن ما سجلنا حلقة العيد. بالنسبة للاستثمارات رأس مال جريء في باكستان انخفضت بنسبة 95% الربع الماضي مقارنة بالربع المماثل السنة 2022 وبالتالي وصلت يمكن أدنى مستويات من 2020
اللي هي في الجائحة
صحيح.
واللي قبل انتعاش المنظومة الباكستانية بشكل عام. فيعني احنا رجعنا الى نقطة الصفر.
يعني السؤال ما ادري كيف شفت الخبر يعني هل هو فقد ثقة في المنظومة ولا تخوف من السوق ولا يمكن
والله شوف يعني
ما في حظوظ يعني شركات ماتت قبل لا تقدر تجمع اموال.
يعني احنا شفنا ان في المنطقة عندنا الحلقة الأخيرة عنوانها كان انخفاضات الاستثمارات الجريئة ب 80% في المنطقة مقارنة بالسنة الماضية وهذا كان على مستوى النصف الأول من السنة مو على مستوى الربع نفسه. يعني شوف باكستان يعني إذا المنطقة اللي هي تعتبر مستقرة اقتصاديا وأمنيا إذا أخذنا أنه
الاقتصادات الكبيرة
إذا أخذنا السعودية والإمارات يعني هي الأكبر نصيبا من الاستثمارات وهي مستقرة أمنيا ومستقرة اقتصاديا ومستقرة من ناحية العملة بل حتى اقتصاداتها قاعدة تنمو بشكل جيد. إذا هذه الاقتصادات صار فيها انخفاض مو ب 80% بس يعني صار فيها انخفاض جيد فما بالك باقتصاد غير مستقر عملة قاعدة تتدهور بشكل مخيف وأيضا وضع سياسي لا يمكن التنبؤ فيه بسبب اعتقال صار للرئيس ومظاهرات صارت في الشوارع ومحاكمة للرئيس الوزراء السابق ويعني لخبطة كبيرة قاعدة تصير عندهم. فمين الجريء اللي راح يستثمر دولار في باكستان يعني؟ فبالتالي نتكلم احنا على 5 مليون دولار حجم الاستثمارات في الدولة ككل. ترى الاقتصاد الباكستاني ما هو اقتصاد بسيط، يعني يصل الناتج المحلي حقه تقريبا 300 إلى 400 مليار دولار، ما هو باقتصاد صغير أبدا، اقتصاد ضخم يعني. وتتكلم عن استثمارات في ربع كامل 5 مليون دولار. فهذا انعكاس برأيي أول شيء على وش قاعد يصير بالمنظومة بشكل عام العالمية والمحلية، لكن بشكل خاص انعكاس على باكستان نفسها، لأن وضع باكستان غير مطمئن للمستثمرين. طبعا التحدي الأكبر عبد الله هو وش وضع الاستثمارات اللي تمت، يعني ضخ العام الماضي في باكستان يمكن قرابة 300-350 مليون، جزء جيد من هذه المبالغ جاء من صناديق محلية في الإمارات والسعودية، عندنا صندوق مثل رائد، عندنا صندوق مثل شروق، والعديد من الصناديق اللي استثمرت مبالغ جيدة في باكستان. فهل هذه الاستثمارات آمنة؟ هل يعني لها مستقبل أم لا؟ أنا شخصيا يعني عندي بعض الاستثمارات، وما أخفيك يعني لما أشوف الإيميلات منهم اللي تجي بشكل شهري يعني ما ودي أقراها، يعني تجيني
بس يعني معاد كيف التحديثات التشغيلية، خلي التحديثات يعني أثر العملة وأثر هذه التحديثات التشغيلية
عبد الله، الكل يعني في داخل في حالة تقشف، حالة فصل للموظفين، حالة الإحجام عن الصرف على التسويق وغيرها. طبعا في جانب إيجابي أنهم كلهم حاولوا يرفعون من هوامشهم الربحية وقاعدين ينجحون في الشيء هذا، يعني في شركة عندي كانوا يحرقون في الشهر 400 ألف دولار، تحولوا إلى حرق يعني 40 ألف دولار خلال 6 أشهر، وما زالت الشركة
تغيرت الشركة يعني
بالضبط. فيعني دائما هذه الظروف لها يعني جوانب إيجابية، لكن في النهاية إذا العملة قاعد تضعف يوم عن يوم وما في استيراد وفي تحديات كثيرة وتحديات سياسية وغيرها يعني، وأصلا طبعا في سؤال أصلا عن باكستان اللي ما حد لقاله جواب إلى الآن بشكل واضح، إذا تمت عملية الاستحواذ كيف تطلع فلوسك أصلا؟ وهذا السؤال أيضا يندرج على مصر، فيعني فعلا في سؤال وعلامة استفهام واضحة أن وش يعني كيف الدولة تعتقد أن راح يكون عندهم مجتمع تقني حيوي ومشهد ريادي حقيقي، بينما هذا واقع يعني الشركات، وهذه الأسئلة الموجودة عند المستثمرين أنفسهم. ف
أنا بس أبي أزيد عليك، كثير من المستثمرين كانوا مستثمرين من أمريكا، ومن يعني كان في حماس في 2020 و21 على طبعاً. السوق الباكستاني، عدد السكان، حجم الاقتصاد زي ما قلت يعني مو صغير جدا، وفي واضح أنه في مواهب تقنية وريادية جيدة، لكن الأسئلة اللي ذكرتها أكيد أي مستثمر يفكر فيها، يمكن آخر واحد أهم واحد، لو نجح كل شيء كيف أطلع فلوسي؟
خامس أكبر كثافة سكانية في العالم، يعني يعني نتكلم على حجم جيد، فكل ما زاد الناتج المحلي للفرد عندهم فرصة يكونون في يعني مصاف الدول من نواحي كثيرة، لكن الاضطرابات هذه قاعدة تعقد المشهد.
الله يعينهم ويوفقهم، كانت إضافة، كان دورهم يعني إضافة جميلة، تشوف حتى أفكار أو أفكار في التنفيذ خاصة، يمكن أكثر من أفكار في أنواع الشركات بشكل مختلف من منطقة الخليج صراحة ب 21 و 22.
طبعا هنا احنا تكلمنا عن الصناديق اللي استثمرت، بس أيضا عبد الله لا ننسى أنه في شركات قدمت من باكستان إلى السعودية وإلى المنطقة، مثل شركة ريتيلو، وأيضا كان في شركات سعودية استثمرت، يعني لو نذكر شركة ساري قادت جولة ألف لإحدى الشركات في قطاع مماثل. وبنفس الوقت أيضا يعني هو يبقى السؤال، هل فعلا في نجم أو نجمين من خلال هذه الفورة اللي صارت ممكن يستمرون؟ كل أصابع الاتهام تتوجه لشركة بازار اللي جمعت جولة ألف أو باء ماني متأكد 60 مليون دولار بقيادة تايجر جلوبل. فهل تكون بازار يعني هي العلامة البارزة واللي أسسها أحد زملائي السابقين في كريم أيضا سعد جنقدة، هل تكون هي العلامة البارزة اللي تسوي يعني تكون هي بصيص الأمل للمنظومة الباكستانية، ولا حتى هذه ممكن أنها تختفي وتندثر؟ لأن لو تذكر كان في خبر صاعق صار في المنظومة الباكستانية قبل سنة تقريبا لما أعلنت شركة إيرلفت إفلاسها، واللي كانت جمعت 85 مليون دولار بقيادة مستثمرين عالميين من الطراز الأول، بعد ما كان الجميع يحتفل فيها ويراهن على نجاحها. فهل نشوف مصير مشابه لبازار، ولا تكون بازار هي قصة النجاح اللي تنقذ المنظومة؟ لأن إحنا نعرف أن المنظومة تحتاج إلى قصة نجاح،
قصة قصتين نجاح تحمس الباقيين وتحمس المستثمرين، خصوصا غير صناديق رأس مال جريء. يعني معاد ما تدري، حتى يمكن يجي ضغط على بازار من المستثمرين يقول لك يا أخي اسمع، ترى باقي نص المبلغ، هل نغامر ونقول بعد 3-4-5 سنوات نتصور أن الوضع بيختلف كليا، ولا اسمع رجع لي نص المبلغ ولا يصير 0% من المبلغ بعد كم سنة. فحتى في مجلس الإدارة وكذا أعتقد بتكون في نقاشات من نوع مختلف جدا من نقاشات النمو أو التركيز على النمو أو حتى الربحية. يعني الآن مو بس ربحية الشركة، تقليص أو تحجيم خسائر المستثمرين أعتقد بيكون موضوع يطرح على طاولة عدد من الشركات خصوصا في باكستان.
بس هذا فعلا يرجعنا لسؤال جوهري واللي هو حجم السوق المحلي. يعني اليوم وش الأسواق اللي أنا أقدر أتوسع لها وأقدر أبني من خلالها شركات أحادية القرن أو يونيكورنز؟ يعني هذه بس حبيت أقولها من باب
الشركات المليارية. إيه؟
شركات المليارية أحادية القرن. لأن إذا أنت اليوم اندثر عندك السوق المصري لأن صار التوسع إليه صعب، وشفنا كثير من الشركات أحجمت عن التوسع للسوق المصري،
وتابي دخلت وطلعت،
تابي دخلت طلعت، أكسترا كانت وتدخل وغيرت رايها، يعني في تحديات. وإذا أيضا اندثر عندك خيار التوجه لباكستان واللي هي أقرب شيء لنا من الشرق وأقلها تنافسية، يعني الخيار التوجه للهند خيار صعب جدا، بينما خيار التوجه لباكستان أكثر جاذبية، عدد سكان عالي، في يعني نوع من التقارب في العادات والتقاليد والديانة والأشياء هذه، وحتى اللغة إلى حد ما، يعني الأشياء العربية إلى حد ما لها تقدير، لها فهم بسبب الديانة وبسبب يعني تواصل بين البلدين أو المنطقتين. فإذا طلعت من عندك، يعني مصر قلنا فيها 120 تقريبا مليون وباكستان فيها 220، تتكلم على 340 مليون شخص استثنيناهم، وش بقى عندك في المنطقة؟ يعني إحنا عندنا مشكلة كثافة سكانية أيضاً، فكيف أنا أقدر أبني يعني شركات تقدر تتوسع بشكل كبير، خصوصاً لما نبدأ نتكلم على مستوى البرمجيات وليس على مستوى المنتجات؟ يعني شفنا الشركات اللي قاعدة تطلع مثل شركات المقاضي ولا شركات الأغذية، المطاعم وكذا، هذه حتى لو ركزت على سوقين ثلاثة يبقى السوق حجمه جيد، بس لما تروح على مستوى البرمجيات مثلا خدمات الساس وغيرها ما عندك عدد كافي من المستخدمين. يعني مهما صار حجم السوق ككل كبير، بس عدد المستخدمين ما يكفي. لو ببيع اشتراك ب$10 ولا ب$12،
وخاصة للشركات كمان تقدم خدماتك للشركات العدد يقل. يعني إذا أخذناها جغرافيا معاذ، باقي قارة أفريقيا مشكلة، يعني دول التركز النشاط الاقتصادي بعيدة شوي، نيجيريا وغيرها، وعندك ما أدري أوروبا الوسطى، أو يعني هذه كذلك جغرافيا قريبة لكن أشوف عالم مختلف. يعني ما شفنا أمثلة ناجحة إلى الآن، لكن ممكن بعض الشركات الريادية في مراحل نمو خاصة بعد جولة باء وجولة جيم فعلا لازم توري نمو، وعندك خيارات الاستحواذ والاندماج، ممكن تستحوذ على كم شركة لكن بعدها تبي تزيد عدد عدد المستخدمين أو عدد العملاء حق. أو أننا نقفز، يعني قفزة زي الشركات الأوروبية اللي تقفز لأمريكا وتروح وتجرب وتتحدى وتشوف على الأقل يزيد عدد المستخدمين. بس يعني هذه تغير طبيعة يعني أنا كثير من الشركات الناشئة.
إيه بس أنا قبل ما نتحمس ونروح هناك لأن هذه أصعب وتتطلب رأس مال أعلى بكثير، لكن أنا أشوف في أسواق مهملة وقد تكون بديلة وبديل جيد. أولها السوق العراقي، يعني السوق العراقي ترى أعتقد ما في أحد عندنا منتبه له، لكن في الحقيقة في تطور فظيع في السوق العراقي قاعد يصير في السنوات الأخيرة، وفي تقارب من ناحية اللغة والدين والروابط وغيرها يسمح بتوسع سهل لبعض الشركات. في حتى طلعت أنا بعض الشركات في دبي يبدو أنها متوسعة للعراق، مثل شركة نورث لادر وغيرها. وخلال حديثي مع بعض يعني المؤسسين وبعض الأفراد هناك يعني يبدو أنه في حراك تقني جيد، لكن في أوائله. لكن لا ننسى أن القدرة الشرائية للفرد العراقي أعلى بكثير من القدرة الشرائية عند المصري أو حتى عند الباكستاني، فهذا يخليه سوق مغري. ولا ننسى أن عدد السكان هناك أيضا عدد يعتبر عالي جدا، أعلى من معظم دول الخليج. فأنا أشوف العراق قد يكون مكان مناسب، بالإضافة أيضا للمغرب العربي رغم أنه أصعب برأيي من السوق العراقي.
بعيد يعني جدا جغرافيا
المغرب العربي جغرافيا وثقافيا أيضا. يعني البعض يعتقد أنه اللغة العربية جسر، لكن بتستغرب وتتفاجأ. يعني حتى في كريم كان في تجارب عديدة في الجزائر وفي المغرب وفشلت فشل ذريع، وبعدين جاء لاعب محلي وقدر أن يسيطر على السوق، لأن السوق مختلف تماما. في تجربة اليوم من شركة مكسب راحت للمغرب واستحوذت على شركة هناك، هل تنجح هل تفشل ما نعرف، لكن الأكيد أنه تبقى هذه الأسواق أسهل وأقل تنافسية. يعني ترى أحيانا وجود الكاش يعطيك قوة تنافسية عالية. يعني اليوم حجم الاستثمارات اللي قاعد تصير في كل المغرب العربي ما تجي حتى عشر الاستثمارات اللي قاعد تصير في الخليج. فبالتالي لما تروح أنت كشركة ومعاك 5 مليون ولا 4 مليون تستثمرها في هذه الدولة، فأنت بطبيعة الحال صار عندك جيب أعمق من كل الشركات الناشئة اللي موجودة هناك، وهذا تعطيك ميزة تنافسية للتوظيف وحتى للصرف على التسويق وغيرها من الأمور، في حال كان طبعاً في موائمة ما بين المنتج والسوق.
بس إيه معاد، يعني إذا كان الاستحواذ كذلك خيار للشركات المستهدفة، يعني يمكن خيارهم إنه في صناديق جريئة من أوروبا على سبيل المثال إسبانيا ولا فرنسا ولا غيرها ينظرون لهذا السوق. عدد من الشركات العالمية يربطونها مع بعض مكاتب أوروبا الغربية بحكم القرب الجغرافي، على الأقل أقرب من منطقة الخليج. فيمكن يقول لك لا، أنا إذا شركة ممتازة بدل ما أتخارج ويتم الاستحواذ علي، أنا أبغى أكمل قصتي وأشوف مع بعض الصناديق الأخرى، خاصة إذا جينا نتكلم على التوسع ما جينا نتكلم على الاستثمار. على الاستثمار صناديق رأس مال جريء أعتقد يعني المنافسة موجودة، وصناديق تقدر تروح هناك تشوف الفرص اللي موجودة.
طيب يعني على طاري التوسع ما توسع، أنا صراحة يعني كان هدف النقطة أنه عشان نقدر نبني شركات ضخمة لابد أن يكون في عندنا استراتيجية للتوسع. والتوسع مو بس محصور على مصر وعلى باكستان، في خيارات أخرى يمكن البعض ما درسها ولا حتى راجعها بالشكل الكافي، فكانت هذه إشادة. لكن اليوم اللي قاعدين نشوفه يعني حتى موجة عكسية، يعني خلنا نقول إعجاب بعض الشركات الهندية بالسوق السعودي والإماراتي قاعد يخليهم يجون للسوق هذا مع رغم اختلافات كبيرة في السوق. يعني شفنا من قبل شركة أويو واللي استثمر فيها سوفت بانك، شفنا حتى شركة كارز 24 واللي أعلنت إغلاق مكاتبها في السعودية قبل شهر.
بس في حماس يجربون ويجون يشوفون السوق.
بالضبط بالضبط. واليوم عندنا شركة
المعادلة معاد، انت تخيلها من وجهة نظر الشركة الهندية، عنده عدد سكان جد ضخم جدا لكن القدرة الشرائية كمعدل قليل، فيسوي جهد توزيع كبير جدا عشان يحولها إلى دولارات. يجي يشوف العكس يجي يقول أحتاج جهد أقل في التوزيع، اللي هو قاعد يشيل هم ويشد حيله عليه السنوات الماضية، لكن عندي فرصة أني أحول كل عميل إلى
إشرائية عالية جدا،
إشرائية يعني إيرادات ضخمة مقارنة بالإيرادات اللي كنت سويها قبل. فأتفق معك، يشوفونه سوق جدا مغري
اليوم. يعني عندنا شركة توها معلنة عن توسعها للسعودية، شركة Rebel Foods الهندية، واللي هي عبارة عن شركة مطابخ سحابية تمتلك علاماتها التجارية أو مطاعمها الخاصة في المطابخ السحابية، أعلنت توسعها للسعودية، وحتى توسعها كان مع شريك محلي الحكير اللي أسس كيتش، أحد المطابخ السحابية المحلية، وهذه منافسة صريحة لكيتوبي، واللي أخذت هذا النموذج اللي هو نموذج أني أنا أتملك المطاعم بشكل خاص. فيعني ليش احنا قاعدين نتكلم عن التوسع؟ لان هذا هو اساس اللعبه، اساس لعبه يعني يا انك تتوسع من خلال انك تقدم خدمات اضافيه كثيره، وهذا اللي قاعدين نشوفه اليوم في السوق. كل الشركات تحاول انها تتعمق بالكتالوج حق الخدمات حقتها
وتاخذ نسبه اكبر من المحفظه حقت العميل.
بالضبط،
بس في مستوى بيوقف، يعني خلاص بيقول لك ما حصرف زياده على
بالضبط. يعني نون يبغى يصير يسوي لك كل شيء، جاهز يبغى يسوي لك كل شيء، كريم يبغى يسوي لك كل شيء. فحتى في الفنتك الشركات اللي بدأت كمثلا شركات اللي هي PFM إدارة المصروفات الشخصية، فتحت باب الاستثمار، تبغى تفتح باب التمويل، تبغى تفتح مدري إيش، يبغى يصير شوي شوي يبغى يعطيك كل شيء. STC Pay من محفظة تحول إلى بنك. ففي عملية توسع يعني عمودي في تقديم الخدمات، يبغى يعطيك سلسلة القيمة بالكامل، بينما ما نشوف توسع جيوغرافي حقيقي. يعني متى آخر مرة سمعت عن شركة توسعت من دولة إلى دولة ونجحت نجاح جيد؟ يعني غير الاستثناءات اللي تصير ما بين السعودية والإمارات والعكس، ما في فعليا حراك حقيقي.
في فلاورد مثال ثاني
من الكويت للسعودية، من الكويت للسعودية طبعا، وفي الإمارات يمكن هذه تكون مسؤولة عن 70-80% من مبيعاتهم، وموجودين عاد في دول أخرى، لكن وفعلا مثال جيد. بس غير فلاورد ما أقدر أفكر. يعني حتى جاهز يوم راح البحرين، وفي آخر تقرير يقول لك أقل من 1% من دخلهم جاي من البحرين.
هو مو سهل بطبيعة الحال، خصوصا كل دولة لها التشريعات والأنظمة، السوق مختلف شوي. يعني مو زي مثلا مو أمريكا، زي أمريكا اقتصاد واحد أمورك ماشية،
هذه عدل الميزة الأمريكية، هذه سوق مفتوح، سوق مفتوح.
يعني الناس قاعدة في كاليفورنيا وتفتح شركة في ولاية دلوير علشان أسباب الضرائب وكذا، وماشيين ومنطلقين والأمور تمام.
أو قاعدين بكاليفورنيا ويفتح في البي في آي زي أوبر، أوبر كانت مسجلة في البي في آي
يعني مكان ثاني تماما ومستمر وماشي. معاذ، الفقرة اللي أخذتها منك من كم أسبوع وماسكها اللي هي الاقتراحات، هل عندك شيء نشوفه أو نقرأ تقترحه علينا الويكند؟
والله في عندي اقتراحين، دائما يحس أنه ما عندك اقتراح. الاقتراح الأول مرتبط بحديثنا في بداية الحلقة عن موضوع الاشتراكات في المنصات من عدمها. في حلقة نزلوها فنجان بمناسبة مرور 300 حلقة، وتكلم فيها عبد الرحمن أبو مالح على فكرة الاشتراكات في 8 وهل بتكون قادمة أو لا. فأعتقد اللي عجبه النقاش حول موضوع الاشتراكات راح يجوز لأيضا وجهة نظر 8 أو وجهة نظر عبد الرحمن في موضوع الاشتراكات. هذا الاقتراح الأول. اقتراح الثاني، صراحة مرة عجبتني حلقة سقراط وعودة سقراط في الموسم الخامس، في الحلقة الأولى مع الوليد الإبراهيم مؤسس MBC، مجموعة MBC، سرد لطيف صراحة ومعلومات تاريخية لطيفة عن تاريخ المجموعة. كان ودي صراحة تكلمون أكثر عن الاستراتيجية، لكن في سردية لطيفة للتاريخ فعجبتني جدا صراحة وأوصي بها. وإن كان يعني سقراط قاعد ياخذ ضيوف من أبو مالح ومن سوالف بزنس،
هذا ودي تحارش عبد الرحمن عمر
أو عبد والله ودي حارش، ودي كلهم يدخلون في بعض يعني يتهاوشون، لكن
دام الوضع هواش بين كل أحد اليوم من البداية بين تويتر ومتى تبي تقفلها بعد
ودك فنجان يهدد سقراط يرفع عليه قضية، يعني ممكن هذا الشيء يصير. طيب عبد الله شوفك الأسبوع القادم،
يعطيك العافية،
أتمنى لك إجازة سعيدة.
ما قصرت، مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق، في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.